بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، إلى قوله: عذاب أليم. وقوله جل ذكره: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلى قوله: فلا تخشوهم واخشون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: العقود العهود، ما أحل أحرم، إلا ما يتلى عليكم الخنزير، يجرمنكم يحملنكم، شنآن عداوة، المنخنقة تخنق فتموت، الموقوذة تضرب بالخشب يوقظها فتموت، والمتردية تتردى من الجبل، والنطيحة تنطح الشاة فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح كل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب يذكرون فيه ما يتعلق بأحكام الصيد. فالصيد له أحكام، فما كل شيء يصاد، وما كل شيء يصاد يؤكل بأي آلة، وإنما الأشياء المصيدة التي يجوز صيدها محددة معروفة. الطريقة التي يصاد بها أيضا لا بد أن تكون شرعية، كما سيأتي في إن شاء الله تعالى أثناء هذا الكتاب. فمن يتعاطى الصيد عليه أن يعرف أحكام الصيد. لو جهل أحكام الصيد، من لا يصيد يكون جهله بباب لا يتعاطاه ولا يتعامل معه، أما أن يجهله من يصيد هذا غلط عظيم. فينبغي أن يعرف ما في هذا الباب من الأحكام. من ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى وابتدأ به هنا من التسمية. التسمية على الصيد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكمها، فمنهم من قال إنها واجبة، بحيث لو أنه لم يسمي، إذا أطلق رصاصته مثلاً أو سهمه على الصيد، لو أنه نسي ولم يسمي فإنه لا يحل له أن يأكل. هذا قول. القول الثاني أنها من باب الاستحباب ولا تصل إلى حد الوجوب، فإن سمى فهذا حسن، وإن لم يسمي فإن صيده لا يكون حراماً بمجرد وهو رجل مسلم. لا يمكن أن يصيد إلا على هدي الشرع، فإن التسمية لا تصل إلى هذا الحد. قالوا حتى لو تعمد تركها، وإن كانوا لا يحبذون أن يترك التسمية عمداً، قالوا لكن لو أنه تعمد فليس في تركه التسمية ما يصل إلى حد تحريم هذا المصيد. قول الثالث، وعليه فتوى كثير من أهل العلم، أن المسألة محل تفريق، فإن تعمد ترك التسمية فلا يجوز الأكل من الصيد، وهكذا الذبيحة، لو تعمد ترك التسمية على الذبيحة لا يجوز أن يأكل منها. أما إن نسي، لأن الصائد بعض الأحيان يرى الصيد فجأة فيحاول أن يغتنم الفرصة قبل أن يذهب، فربما ذهل. وهكذا عند الذبح، قد يشتغل بالشاة أو بالبعير أو بالبقرة فيذهل من آثار معالجة نحر الإبل أو ذبح البقر والغنم، فقد يذهل ذهولا وينسى لا متعمدا. قالوا فإن تعمد ترك التسمية فإنها لا تحل، وإن نسي وذهل فإنها تحل. الصيد جاء فيه من التأكيد على التسمية أحاديث كثيرة ستأتينا إن شاء الله عز وجل، ولهذا شدد بعض أهل العلم في أمر التسمية على الصيد، كما سيأتي في حديث عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها كثيرا. فلهذا ينبغي أن يلاحظ هذا من يصيد، يلاحظ هذا ملاحظة تامة، يتعود أن يسمي الله تعالى. والتسمية يا أخوة ليست إذا وقع الصيد، التسمية قبل، يعني لو أنه أطلق الرصاص فصاد غزالا فبعد أن وقع قال بسم الله، لا، التسمية قبل، لأن الآن وقع وحصل صيده ثم صارت التسمية لاحقا. المقصود التسمية قبل أن تصيبه الرصاصة أو يصيده الكلب إذا أرسل. وقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، الميتة معلوم عند المسلمين أنها لا تؤكل ولا يحل أكلها إلا أن تكون حالة اضطرار، لو لم يأكل منها هلك هو، فالاضطرار أمره آخر. قد يقول طالب العلم ما الذي يجعل البخاري يتحدث عن الميتة في الذبائح والصيد؟ الذي يظهر والله أعلم أن بعض الصيد يجعل أن بعض طرق الصيد تجعل هذا المصيد ميتا، فلو أنه مثلا ضرب بصخرة فهذه الصخرة بثقلها تدحرجت حتى أصابت هذا المصيد فحطمته، فإن هذا لا يحل أكله، هذا موقوذ، وقذ وقذا بهذا الثقل الذي ألقي عليه فلا يحل أكله. فذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى الآية أو المفردات التي وردت في آية سورة الأنعام سورة المائدة، قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ما الذي تلي علينا من الأشياء المحرمة؟ حرم الله تعالى أشياء كالخنزير، وحرم الله تعالى الميتة فلا يحل أكلها، ولهذا فسرت الميتة هنا بالخنزير. الذي تلي علينا كما قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذه الأشياء لا يحل أكلها. ثم ذكر قوله تعالى في سورة المائدة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وبدأ يفسر المفردات على طريقته رحمه الله. لا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن أي عداوة وبغضاء قوم على ألا تعدلوا. ثم ذكر قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، لما ذكر الله عز وجل المحرمات المنخنقة والموقوذة والمتردية. ما المراد بالمنخنقة؟ أن تخنق بأي طريق، لو أن إنسانا خنقها بيديه حتى ماتت، أو أنك أركبتها في السيارة فالتوى عليها الحبل فخنقها فلما وصلت وإذا بها قد ماتت، هذه مخنوقة ميتة لا يحل أكلها. وهكذا الموقوذة، الموقوذة تضرب حتى تموت، سواء ضربت بخشبة على رأسها أو كما يحصل في بلاد الكفر من ضربها بما يصعقها بحيث تموت بغير الذبح الشرعي، فهذه ميتة لا يجوز أكلها، سواء ضربت بالخشب أو ضربت بحصن ثقيل أو أي نوع من أنواع الضرب الذي ماتت تحته. ولهذا قال تضرب بالخشب يوقدها فتموت، لو ضربها بغير الخشب فماتت في صخور أو غيرها، فإن العبرة ليس في وجود الخشب من عدمه، العبرة أن يكون ضربها بهذا المثقل من خشب أو صخور أو نحوها بحيث تموت تحتها. المتردية قال تتردى من الجبل، يعني لو أنها كانت في مكان مرتفع مثل جبل أو سطح منزل فسقطت منه، فلما سقطت منه هلكت، وصلها صاحبها وإذا بها قد هلكت تماما، فإنها في هذه الحالة لا يحل أكلها. وهكذا النطيحة، يحصل بين هذه البهائم أن تنطح بعضها بعضا، فلو أنها نطحتها على قلبها أو نحوه يحدث بعض الأحيان أن تموت من شدة النطح، في هذه الحال لا تؤكل. ثم قال كلمة جامعة فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل، يعني لو أن أختها هذه التي نطحتها ضربتها ضربة فبدأت فرأيتها واتجهت أنت إليها وإذا بها تتحرك لا تزال لم تمت، تتحرك بذنبها أو تنظر بعينها تطرف أو تتحرك ترفس برجلها، فإذا أدركتها وذبحتها ذبحا حلت. إنما الكلام في التحريم على ما لو ماتت من آثار هذه النطحة هذه ولم تقم أنت بذبحها. وهكذا لو تردت، لو سقطت من مكان عالي ثم تبعتها أنت حتى وصلت، فلما وصلت إليها وإذا فيها بقية حياة ثم ذبحتها حلت، أما إذا وصلت إليها وإذا بها قد ماتت فإنها في هذه الحالة لا تحل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيد. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسكك عليك فكل.
فقال
ما أمسك عليك فكل.
نعم.
فإن أخذ الكلب ذكاء، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره.
نعم. في هذا الحديث، حديث عدي رضي الله عنه، هو من أشهر أحاديث الصيد، أن عدي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض. المعراض اختلف في المراد به، فمنهم من قال إنه بمثابة الرمح أو العصا، في رأسه حديدة حادة، إذا أرسل هذا المعراض مثلاً على غزال فتارة يصيب الغزال هذا، يصيبه هذا المعراض بحده فيخزق ويشق هذا المصيد فيصيبه برأسه، في هذه الحالة يحل لأنه أصابه بالحديدة هذه كأنها حديدة السهم، إذا انبعثت وانطلقت فشقت هذا الغزال أو ضربته، أو إذا لم تمته ثم أدركه وجده من آثار هذه الضربة وجده حيا فذكاه، ففي هذه الحالة يحل. الحالة الثانية أن تنبعث هذه الخشبة الثقيلة هذه أو هذا الرمح الثقيل فلا تصيب بالرأس المحدد، لأنها ربما إذا أرسلت مالت فأصابته بعرضها، فالذي حدث له أنه بدلا من أن يخزق ويشق بالحديدة المحددة هذه أصابه طرف هذه العصا أو هذا الرمح فسقط من آثار ذلك، فلا يخلو من أحد أمرين: الأمر الأول أن يموت في مكانه من آثار شدة هذه الضربة، مثل ما لو ضرب أرنبا على سبيل المثال قد يهلك مباشرة لأنه ضعيف. الحال الثاني أن يصيبه بعرضه فلا يحل في هذه الحال، لكن وجد فيه بقية حياة فإذا ذكاه حل ولا بأس، إنما الكلام في حرمته فيما لو أنه مات من آثار الضربة، لأن الشيء المثقل، أي مثقل، خشبة أو صخرة أو حتى لو أخذ حصاة مثلا ورمى بها حمامة أو عصفورا فماتت هذه الحمامة أو العصفور من آثار ضربة الحصاة فإنها لا تحل، لأن هذا موقوذ، أصيب بالثقل هذا، ثقل الحصاة أو ثقل العصا، ففي هذه الحالة لا يحل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب بحده، المعراض هذا، ما أصاب بحده فكله، لأنه حين أصابه بالحد بمثابة رأس السهم إذا خرق المرمية، وما أصاب بعرضه، لأن كما قلنا ربما إذا رماه مال فما أصابه الرأس نفسه وإنما أصابه بعرضه فهو وقيذ، والموقوذ لا يحل أكله. قال: وسألته عن صيد الكلب فقال، أيضا ذكر له عليه الصلاة والسلام صورا يكون فيها صيد الكلب. الكلب أولا على نوعين: النوع الأول هو المعلم، كما قال تعالى: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. المعلم هذا مع التدريب يرسل، فإذا زجر انزجر وإذا بعث انبعث، يطلق أصحاب مثلا هذا الكلب على الصيد فبصوت معين يطلقونه يفهم مباشرة، وهذه من آيات الله لأن الله سخرها، فساعة يسمع هذا الصيد هذا الصوت ينطلق إلى الصيد، إذا أراده أن يقف أصدر صوتا آخر فوقف الكلب، كأنه يأتمر بأوامر من علمه، فهذا لا إشكال في أنه كلب معلم. النوع الأول إذن هو المعلم. النوع الثاني غير المعلم. غير المعلم هو الذي لم يدرب وإنما عنده كلب يريد الصيد به، لا يزال في بداياته، إذا أطلق ربما أكل لأنه لا يفهم أن صاحب أن صاحبه أنه أطلقه ليصيد، فيحتاج إلى شيء من التدريب فيدربونه بطريقة معينة، فبعد مدة يكون معلما. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أمسك عليك فكل، لأنه إذا أطلقته وهو معلم فإنه يمسك هذه يمسك هذا الصيد لصاحبه، فيفرس مثلا هذا الأرنب أو هذا الغزال ثم يقف فلا يأكل، ينتظر صاحبه لأنه تدرب تدريبا على هذا الأمر. قال: ما أمسك عليك، إذا وقف وانتظرك معناه أنه تدرب، إذن فقد صار معلما، هذا كل. فإن أخذ الكلب ذكاء، إذا أخذه وأمسكه، قد تقول: هذا الآن لا أطلقت عليه رصاصا ولا ذبحته هذا الصيد، وإنما أرسلت هذا الكلب. نقول: الكلب آلة الآن، الكلب الآن آلة، كأنه سهم إذا كان معلما، لأنك حين أطلقته وأمسك هذا الصيد ووقف ولم يأكل معناه أنه تدرب، فهو مثل السهم الذي ترسله تماما، فوقف ينتظرك. ولهذا قال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاء. وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره، هذه حالة أخرى، قد ترسل الكلب أو الكلاب لتصيد هذا الغزال، فيرى كلب آخر هذه الكلاب قد انطلقت نحو الغزال فينطلق معها. قال: فخشيت أن يكون هذا الكلب أن يكون قد سبق إلى هذا الغزال وأمسك على نفسه، يعني أراد أن يأكل الكلب نفسه، قد يكون غير معلم، فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله، يعني هذا الكلب الذي ليس من كلابك فلا تأكل. ثم قال: وهذا من أقوى أدلة من أوجب التسمية، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. يعني أنت الآن أرسلت هذا الكلب وقلت بسم الله كلبك، ثم رآه كلب آخر، رأى هذا الكلب كلب آخر فانطلق معه، فأنت لم تسمي إلا على الكلب هذا، يعني كأنها أصبحت كما قلنا أصبح الكلب هذا بمثابة الآلة، كأنه رصاص أطلقته، فأنت لم تسمي على الكلب الآخر وإنما سميت على كلبك، في هذه الحالة لا تأكل. قال: إذا في حال قتل الكلب الآخر للصيد، إذا أو خشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. لأصحاب لمن قال بوجوب التسمية الاستدلال لهذا الحديث: إذا كان الرجل قد أطلق الكلب وسمى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خشيت أن يكون الكلب هذا الذي اشترك ولم ترسله أنت، إن خشيت أن يكون قد أمسك الصيد هذا لنفسه، قال: فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. إذن ما حال من لم يسمي أصلا؟ ما حال من لم يسمي وأرسل الصيد ولم يسمي نهائيا؟ إذا كان هذا قد سمى، لكن كان هناك شبهة بأن ثمة كلبا آخر ربما هو الذي أمسك هذا الصيد، قال: فأنت لم تسمي إلا على كلبك، هذا الكلب الآن الذي أخذ الثاني هذا لم تسمي عليه. لكن كما قلنا أصحاب القول الثالث يقولون: هذا في حال التذكر وتعمد ترك التسمية، أما في حال النسيان والذهول فكما تقدم، لأن أصحاب هذا الصيد يرى فجأة غزالا أو أرنبا فربما ذهل فيما يرسل الكلب أو فيما يطلق الرصاص مثلا أو السهم عليه، قد يذهل من أثار السرعة ومحاولة الاستعجال قبل أن يفر فينسى التسمية، قالوا: فإذا نسيها مجرد نسيان ولم يتعمدها فإنها تحل على التفصيل السابق. نعم.
لكن الشيخ من الأول
سم؟ لا لا، سيأتي إن شاء الله. إما أن يكون هذا الكلب قد قتل الصيد هذا وانتظر لأنه أمسك على صاحبه، وإما أن يأتي صاحبه وإذا به مثلا قد عضه في رقبته أو نحوه ولا يزال فيه بقية حياة، في هذه الحالة لابد أن يذكيه، في الحال هذا لابد أن يذكيه. هذه مما هذه الآية مما استدل بها من أوجب التسمية، والذين لم يوجبوا التسمية قالوا هذه الآية أصلا نزلت في من؟ في المشركين. المسألة ليست في المسلم، لهذا كان الشافعي رحمه الله يتكلم يقول المسلم ذابح على اسم الله تعالى وإن لم ينطق، يقول المسلم لا يتصور منه أن يذبح على غير اسم الله، لأنه المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله كيف يذبح على غير اسم الله؟ لأن هذا ضرب مضروب الشرك. فيقول يعني التسمية عند الشافعي رحمه الله لا تصل إلى حد أن تحرم الذبيحة، يقول لأن المسلم ذابح على اسم الله على كل حال. فإذا استدل بهذه الآية، الآية لا شك أنها عامة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال هؤلاء قالوا هذا يراد به ذبح غير المسلمين، يعني هم الذين يذبحون هذا الذبح. أما المسلم إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه فهو مثلا في الأضاحي يتقرب إلى الله بالأضحية تقربا، فكونه ينسى مثلا، بل قال الشافعي رحمه الله الشافعي اختار أنه لو تعمد أنه لا يضره، قال لأنه ذابح على اسم الله وإن لم ينطق، ويذبح على اسم الله عز وجل لأنه مسلم، إنما الذي يذبح على غير اسم الله من هو؟ هو الكافر المشرك. نعم
شيخنا أحسن الله لك، لو بعض الطيور تدربت على
سم؟
لو بعض الطيور تدربت على
الصيد. نعم نعم يلحق بها الطيور كالصقور والباز والباشق والشاهين وأمثالها، هذه كلها تدرب ويعرفها أهل الصيد ويعرفون طريقتها، وكذلك الحال بالنسبة للكلب ونحوه من آيات الله عز وجل، من تسخير الله عز وجل لها، لأن مثلا الطيور التي في السماء يصعب اصطيادها فيدربون هذه الصقور ونحوها فتصيد بإذن الله عز وجل، تسخير الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صيد المعراض. وقال ابن عمر: في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة. وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن. وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى بأسا فيما سواه.
البندقة ليست البندقية المعروفة الآن، البندقية المعروفة الآن لا إشكال في الصيد بها لأنها تخرق وبقوة حتى تخرج الرصاصة من الطرف الثاني من المصيد، وإنما البندقة هذه قديما تتخذ من طين، ما كانت عندهم البنادق الموجودة الآن بالرصاص ونحوها، يتخذونها من طين فيرمون بها. الطين كما تعلم إذا تحجر ورمي به وصار يابسا يقتل بثقله كأنه حصى، فلهذا قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة، سواء قتلها بحصى أو قتلها بطين حجره فصار على هذا النحو فإنه قد قتل بثقله، وإذا قتل بالثقل حصى أو طين قد يبسه أو عصى من العصي، بل حتى المعراض كما تقدم له رأس محدد، لكن لو أنه مال وضرب بعرضه ولم يضرب برأسه الذي يخزق، في هذه الحال كل هذه الصور لا تحل فيها لأنها نوع من أنواع الموقوذة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل، فقلت: أرسل كلبي. قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر.
نعم. هذه الرواية فيها تفصيل آخر، يعني حديث عدي رضي الله عنه تقدم أنه كان يصيد رضي الله عنه وأرضاه، وفيه التفريق بين ما صاد بحده فيجوز الأكل منه، فيجوز أكل الصيد في هذه الحالة، وما أصاب بعرضه فإنه موقوذ لا يحل الأكل منه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرسل كلبي. قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، هذا أيضا من أدلة من أوجبوا التسمية، قال: إذا أرسلته فكل إن كنت سميت، هذا المعنى. قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل. الكلب المدرب المعلم ماذا يفعل؟ ينطلق خلف الصيد ويفرسه وينتظر ما يأكل، هذا لأنه مدرب، فإذا أكل فإنه لا يحل الأكل منه. لماذا؟ لأنه ما أمسكه لك وإنما أمسكه لنفسه، ولهذا قال: فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك، لأنه لو أمسك عليك لوقف ينتظرك كالكلاب المدربة، إنما أمسك على نفسه. ولهذا نعرف بعض الشروط في جواز الصيد، التسمية على الخلاف هل هي واجبة أو مندوبة. الثاني أن لا يأكل الكلب، إذا أكل الكلب فليس بمعلم، أو لو كان حتى لو كان معلما وأكل فإنه في مثل هذه الحالة أمسك على نفسه ولم يمسك لك، والمقصود أن ترسله ليمسك لك، ثم إذا أتيت وذبحته ترمي له شيئا مثلا منهم، يتعمدوا مثل هذا على من أجل أن يكون شيئا من التدريب له، لكن إذا أكل فلا يصلح أن تأكل منه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، اشتبه الأمر، وجد أن هذا الصيد قد صيد من قبل كلبه ومن قبل كلب آخر، هل يأكل؟ قال لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما أصاب المعراض بعرضه. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة، قال: كل ما أمسكنا عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا. قلت: وإنا نرمي بالمعراض؟ قال: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل.
نعم، تقدم الحديث، لكن هنا قال عدي رضي الله عنه لما قال إنا نرسل الكلاب المعلمة، ولم يقل أي كلب وإنما الكلاب المعلمة، قال: كل ما أمسكنا عليك، كما تقدم في الباب السابق في الحديث السابق، لأنه إذا أمسك على نفسه فلا تأكل. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا، لأنه قد يعض الغزال مثلا أو الأرنب على حلقه فيموت من آثار هذه العضة، تأتي تجده قد عضه لكن لم يأكل منه، انتظرك، هل تأكل وقد عضه الكلب؟ نعم. قال: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا، إلا إذا أكل. إذا أكل معناه أنه لم يمسك لك وإنما أمسك على نفسه. نعم، لم يمسك عليك وإنما أمسك على نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صيد القوس. وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل سائرة. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه.
نعم، هذا القوس يكون في رأسها نصل محدد فيطلق فيصيب غالبا بحده فيحل الأكل منه، إلا لو كان القتل بغير المحدد هذا. لهذا قال: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل فلا تأكل الذي بان، يعني لو أنه أطلق هذا القوس، أطلق السهم فضرب هذا السهم هذه الأرنب، فمن شدة الضربة التي وقعت في يدها قطعت اليد، الأرنب حية لا تزال لكن يدها قد انقطعت وبانت، صارت في يعني صارت بلا يد من شدة ضربة السهم أو الرصاص. يقول: هذا الذي انقطع لا تأكل منه، هذا الذي أصابته الرصاصة مثلا كيدها فقطعتها وصارت بلا يد، هذه لا تأكل منها. جاء في الحديث أن ما قطع من البهيمة وهو حي فإنه ميتة، يعني لو أن شاة ليست للصيد مرت بشيء فيه حدة أو فيه شيء من يعني الآلات التي تعمل بشيء من الأشياء المحددة فضربت يدها فانقطعت اليد، هذه اليد الآن ميتة وإن كانت الشاة حية، لا يجوز أكل هذه اليد، لأن ما أبين يعني ما قطع من البهيمة وهي حية فإن حكمها حكم الميتة. متى يحل أكل هذه اليد؟ لو أن الشاة ذكيت، ذبحت ذبحا فجميع أجزائها مباحة، لكن ما قطع منها الآن صار ميتة فلا يحل أكل هذا الذي قطع إلا لو كان المقطوع من ما يحل أكل ميتته. مثاله: لو أنك ضربت مثلا بالرصاص جهة سمكة من الأسماك فقطعت القسم الأسفل من هذه السمكة، هل يحل أكله وقد انقطع؟ نعم. لماذا؟ لأن السمكة لو وجدتها ميتة جاز لك أن تأكلها، ولهذا الذي يبان من الحي يكون ميتة إذا كان لو وجد ميتا حرم كله، مثل الشاه أو الإبل أو غيرها. أما السمك فلو وجدتها ميتة قد رماها البحر يجوز أن تأكلها، ولهذا لو أنك أطلقت الرصاص مثلا على سمك، وإن كان ينبغي الصيد بطريقة سليمة، ليست هذه البهائم ليست ألعوبة، لكن لو فرضا أنه قال إنها في موضع بعيد ورأيتها كبيرة وهي فرصة لي فأطلقت عليها النار لأصيدها، فإذا قطع منها جزءا حلت كلها، لأنها لو أنها ماتت لكانت حلالا. أما مثل الشاه والإبل والبقر هذه لو أنها ماتت لكانت حراما. لهذا الذي يبان أي الذي يقطع من هذه الأنعام كالإبل والبقرة والغنم الذي يقطع منها، وهكذا الصيود كل الصيد الذي يقطع منها فإنه يكون ميتة ويحل باقيها. هذا مراده رحمه الله بقوله إذا ضرب صيدا فبان أي انقطعت منه يد أو رجل فلا تأكل الذي بان يعني الذي انقطع وكل سائرة. وقال بعض أهل العلم إن الذي يكون من الضربة لا يضر، يعني لو أنه أطلق رصاصا فقطع يدها، يقول هذا القطع لليد لم يكن عبثا يعني أتى وقطعها وهي حية، وإنما هذه من آثار الصيد قالوا فتحل. لكن هنا في كلام هؤلاء السلف رضي الله عنهم أنها إذا بانت وانقطعت فإنه لا يأكل منها. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. ثم ذكر أنه استعصى على رجل من آل عبد الله يعني بن مسعود حمار أي حمار وحش، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، يطلق عليه مثلا السهم أو يطلق عليه الرصاص حتى لو أصابه في أي موضع، قال دعوا ما سقط منه وكلوا. هذا تأكيد للكلام السابق، يعني حين فر هذا الحمار الوحشي وهو صيد الحمار الوحشي لو أنه أطلق عليه رصاصا فأصابت رجله فانقطعت من شدة طلقة الرصاص، يقول رضي الله عنه دعوا ما سقط منه ممن قطع هذا وكلوا باقيه. نعم
شيخ، بس في إشكال في بالنسبة للكلب، لو في إشكال عندي للكلب بالنسبة لحدث الكلب، لو أنه أرسل كلبه فأمسك عليه الكلب وانتهى، ثم جاء كلب آخر وكل من هذه،
الذي يظهر أنه ما فيه إشكال الذي يظهر الكلب الآخر يعني باعتباره، أما هذا فلا شك أنه صيد يؤكل منه بلا ريب، يعني هذا صيد يؤكل منه بلا ريب لأن الكلب أمسك والتسمية حصلت. قد يقال والله أعلم إنه مثل ما لو ذبحت ذبيحة أنت فغفلت عنها فجاء كلب أو قط فأكل منه، يحتمل أن يكون على هذا التوصيف، لأن الإشكال في الكلب الآخر لو أنه هو الذي أمسك،
لا ما أمسك،
هو الذي صاد، لكن الآن كلبك هذا هو الذي صاد وأنت سميت الله عز وجل فجاء كلب آخر قبل أن تصل فأكل، قد يقال والله أعلم قد يقال إنه مثل ما لو أنك ذبحت ذبيحة ذبحا شرعيا ثم ذهبت مثلا لتأتي بالساطور أو نحوه لتبدأ فجاءت قطة أو جاء كلب فأكل من هذه الذبيحة الشيء، لا شك أن هذا ذبح ذبحا شرعيا، والصيد هذا الذي صاده كلبك صيدا شرعيا، بس الذي حصل هو أن هذا الكلب أكل منه بعدما تم صيده على اسم الله وأمسك عليك كلبك، فيحتمل والله أعلم أن يقاس على الذبيحة لو تركتها، ويحتمل أيضا أن يقال ما دام أن كلبك لو أكل فإنك لا يحل لك أن تأكل منه لأنه أمسك على نفسه، فهذا الآكل وهو كلب غيرك قد يكون أيضا أكلا فيؤثر، لكن الذي يظهر والعلم عند الله الذي يظهر الصورة الأولى. هذا الذي يظهر، وإن كان الأمر محتملا حقيقة محتمل، لكن الذي يظهر أنها صيدت صيدا سليما، والآلة التي أرسلتها وهي الكلب آلتك والتسمية حصلت، فجاء هذا الكلب مثل ما لو جاء يعني غراب أو غيره وأكل من هذا اللحم وفر، هذا وإن كان الأمر محتمل والله أعلم ما نجزم فيه بشيء، هذا على سبيل الاحتمال. اليوم أسئلتكم عن الصيد كثرت، سمشة محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، منهم من يقول إن حين سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا معلوم أن سؤر الكلب يغسل الإناء منه 7 مرات، فهذا الموضع الذي عض الكلب لا شك أنه عض مع الرقبة غالبا، لأن هذه المخلوقات سخرت بأمر الله أن تعرف الموضع الذي إذا عض، لأنه عض مثلا مع الرجل أو غيره لا يكون ماضيا، فهذا الموضع الذي عض معه لا شك أن سؤره فيه. فبعض أهل العلم يقول إنه من آثار الركض يجف ريقه، فلا يكون له ذاك السؤر الذي مثل ما لو كان يعني الكلب إذا ركض يجف ريقه، يعني هذا توجيه. والشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كلمهم في هذا ولا قال اغسلوه 7، فدل على أنه يتسامح فيه، خاصة وأن هذا اللحم كما تعلم سيشوى وستدخله يعني النار، قال فكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت يدل على جوازه. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوس وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل.
هذا الحديث من أبي ثعلبة، أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه، كان في الشام وكان فيها قبائل من العرب سكنت الشام وتأثرت بالنصارى فتنصروا كآل غسان وتنوخ وبهز وبطون من قضاعة، منهم بنو خشين الذين منهم أبو ثعلبة رضي الله عنه الخشني، يقول لنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم. لما سأل عن أواني أهل الكتاب؟ لأن أهل الكتاب يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فالخنزير نجس قطعا والخمر نجس عند كثير من أهل العلم، فمعناه أن الإناء إذا دخلته هذه النجاسات صار ثمة إشكال في الإناء نفسه، فيقول أفنأكل في آنيتهم، يعني وهم بهذا الحال كما في الرواية الأخرى قال وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بما أجابه بالتفصيل، قال عليه الصلاة والسلام أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. إذا وجدت إناء سليما بعيدا عن هذا الإشكال وعن هذا الاحتمال فالحمد لله، كل في إناء سليم بعيد عن احتمال أن يوجد فيه آثار خنزير أو خمر. وإن لم تجدوا يعني إلا آنيتهم، كيف ذلك؟ يعني قد تكون مسافرة فيكون بعض أهل الكتاب في البرية فتطلب منهم إناء لتشرب فيه أو لترتوي مثلا من بئر أو نحوه، قد لا تجد إلا آنيتهم، قال فاغسلوها يعني هذه الآنية وكلوا فيها. ثم قال وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، أيضا هذا من أدلة التسمية. وما صدت بكلبك المعلم، لأنه قال إن عندي نوعين من الكلاب، كلاب معلمة وكلاب غير معلمة، الكلاب المعلمة في أولها ما تكون معلمة، تكون غير معلمة فتحتاج إلى شيء من التدريب، يعني يبدأون بإرساله، فإذا أرسلوه أطلقوا صوتا معينا لا ينطلق إلا إذا أرسل، من علامة كونه معلما أنهم إذا أرادوه أن يقف زجروه فانزجر توقف، فيبدأ يتعلم. فالكلاب على هذين النوعين. فأخبره عليه الصلاة والسلام قال: ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، يعني يشترط أن يكون الكلب معلما، وأمر التسمية على التفصيل السابق. وما صدت بكلبك غير معلم هذا ما يجوز الأكل منه، لكن إذا أدركت ذكاته فكل. قد ترسل الكلب غير المعلم، فالكلب غير المعلم ضرب هذا الصيد وسقط هذا الصيد، فأنت أدركت الصيد قبل أن يموت فذكيته. الآن ما مات بالكلب نفسه، وإنما مات من آثار التذكية، فإذا ذكيته فلا بأس. أما الكلب السابق المعلم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال وإن قتلنا، قال وإن قتلنا، لأنه معلم، ومن آثار شدة عضة الكلب للصيد قد يموت. أما غير المعلم فإنك قد تدركه قبل أن يموت، فإذا ذكيته والكلب غير معلم لا بأس. أما لو أنه أكله غير، لو أنه من آثار صيد الكلب غير المعلم مات فإنه لا يؤكل منه. لأهل العلم رحمهم الله كلام في أواني أهل الكتاب، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنهم تساهلوا في أمر الأواني. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة مشركة، وعمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية. فالأواني هذه منها أواني قد لا يستعملون فيها النجاسات بتاتا، مثل أواني الشرب، يعني المزادة القربة المعدة للماء لا يضعون فيها خمرا لأنه ينتنها يفسدها، فهذه مزادة خاصة بالماء فهي ليست نجسة أصلا. فقد تكون المزادة لمشركة وليست لكتابية، لأن المشرك يبحث عن قربة نظيفة، لا يبحث عن قربة ملوثة بشيء نجس، لأنها تنتن ويريد ماء صافيا. فمثل هذه لا إشكال فيها لأنها لا تستعمل أصلا فيما فيه نجاسة. الأواني أواني أهل الكتاب فيها هذا التفصيل، ما داموا يأكلون فيها الخنزير ونحوه، إن وجد غيرها فإنها تستعمل الأواني الأخرى، وإن لم يوجد إلا هذه الآنية فإنها تغسل ويؤكل منها. نعم، يؤكل فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخذف والبندقة. قال حدثنا سفيان بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيدا ولا ينكى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف، وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا.
البندقة معروفة، سبق الكلام عليها، لكن الخذف ما معناه؟ يأخذ حصى صغيرة أو يأخذ نواة من التمر، من نواة التمر الذي يسمى الفصم أو العبس، يأخذها ويجعلها بين السبابتين، يضعها هكذا ثم يرسلها بهذا الشكل، أو يجعلها بين الإبهام والسبابة مثلا، أو على ظهر الوسطى وباطن الإبهام، يضعها على ظهر الوسطى وباطن الإبهام، معنى أنه يرسل هذه الحصاة الصغيرة أو هذه النواة بطريقة تسمى خذفا. ما الذي يتميز به الرمي؟ الرمي يتميز بأن وجهة الرامي في الغالب واضحة وبآلة بينة. هذا النوع من التعاطي للنوى أو للحصى الصغار بهذه الطريقة فيه خطر كما بيّن عليه الصلاة والسلام، وليس فيه فائدة. أما من جهة عدم الفائدة فإنه لا يمكن أن تصيد بهذه الطريقة، تضع مثلا نواة بين سبابتك، لا يمكن أن تصيد بها طيرا أو غزالا أو نحوه، فلا فائدة منه، لأن الصيود هذه تحتاج إلى شيء من الآلة التي تتسبب في قتل هذا الصيد بطريقة سليمة. ما الذي فيها؟ فيها ضرر، وهي أنها تكسر السن وتفقأ العين. يعني لو أنه أرسلوا هذا قد يحدث يعني بين الصغار أو الطلاب أو نحوهم إذا صاروا يترامون بهذه الطريقة من شدة انطلاق النواة أو الحصى بهذه الطريقة وضع على السبابة ونوع على السبابة الأخرى وأطلقها هكذا. لو صادفت سن أحد كسرته، ولو صادفت عينه لفقأته، فهي لا خير فيها من جهة أنها ستصيد صيدا ولا شك أنها فيها ضرر. ولهذا قال لا ينكأ بها عدو، لا تتسبب في شيء من النكاية في العدو. هل يمكن أن تأتي إلى عدو فتأخذ حصى وترسل عليه بهذه الطريقة؟ هذا ليس صيدا ولا رميا، فلا يحل هذا، وفيه خطر لأنه قد يكسر السن وقد يفقأ العين. حدثه بهذا الحديث، ولما حدثه بهذا الحديث كان المتصور أن يكف، لكن بعد مرة ورآه يخذف فغضب من هذا التصرف. قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. يعني أنه قال أنت الآن بمعاندتك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام تستحق أن تهجر. أنت في البداية ظننتك جاهلا فأخبرتك الحكم، المسلم إذا أبلغ الحكم كف. أنت الآن بعد أن علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث وأخبر بهذا الحكم تعود لتخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. أقول لك عاندت سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أخوف في ماذا؟ في خذف بحصاة، فما بالك بمن يعاند سنة النبي صلى الله عليه وسلم معاندة صريحة ويستهزئ بهذه السنة العظيمة ويورد عليها الإرادات من هؤلاء المفسدين من الكتاب وأهل الآراء الباطلة المضلة. لا شك أنهم أولى بالهجر. هذا الهجر الديني، الهجر نوعان: هجر دنيوي يعني اختلفت أنت وصاحبك أو جارك، رفع صوته عليك ورفعت صوتك عليه، صار بينكما نوع من الغضب والوحشة، فهو أساء إليك فقلت سأهجره. لك أن تهجره لكن ليس لك أن تزيد على 3 أيام، تكون هجرتك له لأنها في أمر دنيوي. وإن أخطأ عليك، وإن أخطأ عليك معلوم أنه أحدكما مخطئ وربما يكون خطأ مشترك، لكن لو أنه أخطأ عليك تماما وقررت أن تهجره فهذا هجر لحظ نفسك وللأمور الدنيوية، ولو أنك تركت هجره لكان أولى. فلا تزد في الهجر عن 3 أيام، وإن زدت عن 3 أيام أثمت، لأنه ورد شيء شديد في من هجر أخاه لأجل هذه الأمور الدنيوية، حتى قال عليه الصلاة والسلام فإن ماتا على صرامهما دخل النار. هذا أمر للأسف الشديد فاشي في بعض الأقارب والجيران وزملاء العمل، يقول هو والله أساء إلي وتلفظ علي بألفاظ قاسية. نعم معلوم، لكن أنت أنجو بنفسك لأنه جعل لك الشرع 3 أيام فقط، فكونك ستستمر حتى بعض الناس بالسنين يقول في موقف عام 1400 وأنت الآن عام 1436، ما تعقل؟ لك 36 سنة، 36 عاما ومستمر لأجل ذاك الموقف، ما يحل هذا، ما يحل ولا 36 يوما فضلا عن هذه السنين. فلهذا ماذا تفعل؟ إذا لقيته سلم عليه، فإن رد فالحمد لله، وإلا برئ المسلم ويبوء هو بالإثم، ثم أن تكون مستعدا لإلقاء السلام عليه وإن أخطأ هو عليك حتى تنجو أنت. أما الهجر لأمر ديني، الهجر لأمر ديني لا يتحدد ب3 أيام، ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة، وهجرهم المسلمون فكانوا لا يسلمون عليهم ولا يكلمونهم نهائيا. هذا لأنهم تخلفوا عن غزوة تبوك حتى أنزل الله توبته عليهم بعد 50 ليلة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالصحابي الجليل الآن هنا غضب لأنه امتنع، وما رد يا أخوة لاحظ، ما قال هذا ما يليق أو هذا الحديث غير مناسب أو هذا كلام لا يمكن أن نطبقه أو هذا كلام فيه تخلف وعدم مناسبة، قال هذا كفر هذا الكلام، لا يقوله الناس ذاك الوقت، لكن كأنه فيه عند شيء من الهوى أو صغر السن أو نحوه فواصل فخذف، لم يملك نفسه رضي الله عنه فقال لا أكلمك كذا وكذا والله أعلم.
يعني
عدم رد الكلام، عدم تكليمه وعدم السلام عليه وعدم، يعني قال بعض أهل العلم أنه يعود إلى حالته السابقة، يعني قد يكون يجالسه ويكلمه ثم بعد ذلك صار إذا سلم رد عليه السلام، إذا كلمه لم يكلم لم يرد عليه، لا يزال هاجرا. ما يكفي فقط أن يرد السلام، تعود الحالة السابقة، إذا وجه لك الكلام ترد عليه كلام، لكن تقول أنا سأرد عليه السلام مثلا أو سأشمته إذا عطس فقط، لكن أن أكلمه لا. حتى قال بعض أهل العلم كابن القاسم من المالكية رحمهم الله قال لابد أن يعود الحال السابق كما هو. أمر الهجرة يا أخوة أمر شديد، بغي الحذر البالغ منه، والدنيا بأسرها لا تساوي شيئا من ما يتسبب في غضب الله عياذا بالله، وأن يصل الأمر إلى هذه الأحاديث ما قال فإن مات على صرامهما دخل النار. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين، فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا اثنين بينهما شحناء، يقال أنظر هذين حتى يصطلحا. هذا السبب أنه يقال للعاقل النبي أنجو بنفسك وإن كان الخطأ عليك، نعم الخطأ عليك، أساء تلفظ بما لا يليق، لكن الإشكال أنت لو أطعته وهو رجل أحمق لا يقدر عواقب الخطورة للهجر تضررت أنت، فأنت الآن ترد عليه ليس لأنك جبان أو ضعيف كما يصور الشيطان، لا، لأنك تخاف من غب وعقوبة الهجر، نعوذ بالله من شره. ما يصلح الكلام هذا كله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقابل بمثل هذا. نعم
شيخنا، لو طبق الهجر الديني في هذه الأيام،
سم
لو طبق الهجر الديني في هذه الأيام، يعني ما كلم الإنسان إلا قليل ولو وقعت مفاسد، يعني لو كل إنسان
الشرع أعطاه، الشرع أعطاه هذا الهجر مدة 3 أيام، لا يمكن أن يقال لا يحل أن يهجره مدة 3 أيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن يهجره فوق 3.
لا قد تكلم عن الهجر الديني شيخنا، وقع في خلاف
يختلف الحال، بعض الناس إذا هجر دينيا صار أشر له وأفسد، يعني قد يحترم يعني بعض الأمور ويقدر أمورا معينة، فإذا هجر قد يزيد شرا ويتضاعف ويبدأ يظهر أمورا من المنكرات أشد، هجره المقصود به تأديبه والمقصود به أن يعود عن منكره، أما إذا كان سيتفاقم منكره وسيزيد شرا، يعني قد يكون رجلا مثلا عنده شيء مثلا من الألفاظ القبيحة نصح لم ينتصح فقررت هجره، لما هجرته صار يظهر أصوات الأغاني وصار يدخن في المجالس وصار يتسبب في أمور من الإفساد نوعا من النكاية بك والانتقام، هذا رجل أحمق لا يزيده الهجر إلا شرا، فالمقصود بالهجر أن يعود وينزجر، أما إذا كان هجره سيجعله يتسلط وليس عندك قدرة لإيقافه، لأنه كان بهذه الوقاحة وعندك قدرة على إيقافه من خلال الهيئات أو الشرط أو المحاكم، لكن بعض الأحيان لا يكون عندك القدرة، في هذه الحالة الهجر نوع علاج، فإذا كان لن يجدي معه لا تهجر، أمر لله، يعني تستمر في نصحه، لأن هؤلاء العصاة الحقيقة أنهم قد يتركون أمورا مجاملة ومراعاة لأهل الخير والصلاح واحتراما لوجودهم مثلا في المجالس، ولهذا تجدهم إذا ذهب أهل الدين والصلاح أظهروا أشياء معينة، إذا قيل لماذا أظهرتمها قال نحترم هؤلاء الأخيار لا نريد يعني أن نظهر هذا الفجور أمامهم، يعني قد يكون فيه مثلا قنوات فيها فجور وفيها فساد، إذا أتى أهل الخير أغلقوها، والتدخين لا يدخنون، والكلام السيء والفاحش والبذيء لا يقولونه أمامهم، فلو هجر هؤلاء مثلا وصاروا يتعمدون أن يظهروا الصور المحرمة ويظهروا الأغاني ويدخنون في المجالس صار هجرهم الآن فيه نوع مفسدة، يعني بعض الناس أحمق ما يزيده الهجر، أما الذي إذا هجر قال إني أعوذ بالله أن أتسبب في أن يهجرني الأخيار والصلحاء وطلاب العلم وأئمة المساجد، هؤلاء أرجو الله لو صار لي وفاة أو نحوها أن يأتوا ويصلوا علي ويدعو الله لي بالمغفرة، فأذهب الآن وأعاندهم، هؤلاء إذا نصحوني سأنتصح أو على الأقل لن أظهر منكري، هذا المقصود من الهجر، أما إذا كان سيزيد عياذا بالله ما في فائدة. سم واصل شهر.